أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله من الشيطان من الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا قاعدين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف ثانيهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الرابع والأربعون. العدالة الإلهية في تفاضل الأرزاق المادية والمعنوية. هنا قد ينطرح سؤال ولعله سؤال دائم في النفس التي لم تصل إلى مرحلة كمالية، قد يصرح به الإنسان وقد لا يصرح، وإنما فعل الإنسان يكشف عن أن هذا السؤال موجود في نفسه، وهو: هل أن إيجاد التفاوت والاختلافات في الأرزاق المادية والمعنوية بين الناس ينسجم مع الأعمال الإلهية؟ فلان عنده أولاد، فلان ما عنده أولاد، فلان عنده أموال، فلان ما عنده أموال، فلان عنده ذهنية يتقبل بها العلوم، فلان ليس عنده هذه الذهنية، فلان عنده كذا، فلان، هذا ينسجم مع العدالة الإلهية أو لا؟ يعني ينسجم مع عدالة الله تبارك وتعالى ومساواته بين خلقه التي ينبغي أن تحكم نظام المجتمع البشري؟ الجواب يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 71: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نهاية الآية: أفبنعمة الله يجحدون. هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الاختلاف الموجود في البشر في جانب الموارد المادية يرتبط بالتباين والاختلاف بين الناس جراء اختلاف استعداداتهم وقابليتهم من واحد لآخر. يعني قطعا نسلم أن البشر يختلفون في استعداداتهم لتقبل العلم، استعداداتهم لتحمل المال، استعداداتهم لتحمل الظروف الصعبة. إذن هناك استعدادات مختلفة، عليكم السلام، وهناك قابليات مختلفة، صبح الله وسلم. فقطعا أن هناك التباين في الموارد وفي الأرزاق يرتبط بالتباين والاختلاف الموجود بقابلية كل إنسان واستعداداته. الملاحظة الثانية: التفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت بالاستعدادات، وهذه الاستعدادات تعتبر من المواهب والنعم الإلهية. يعني هذه الاستعدادات بعضها اكتسابي، يمكن الإنسان أن يكتسبه، والبعض الآخر لا، هبة من الله تبارك وتعالى، الله يهبه للعبد، يعني غير اكتسابي قطعا. إذا وجود هذا التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار في المجتمعات السليمة. الملاحظة الثالثة: الآية الشريفة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق تشير إلى المجتمع السليم، وليس كما لعله يتبادر إلى الذهن المجتمع البعيد، يعني تشير المجتمع السليم البعيد عن الظلم، البعيد عن الاستغلال. أما المجتمعات المنحرفة والتي تركت قوانين التكوين والتجأت إلى القوانين الوضعية وكانت نتائج القوانين الوضعية على التفاوت الكبير بين الأرزاق التي نحت النظام الإنساني جانبا وانزلقت في طرق الظلم والاستغلال، هذه لا يقاس عليها. هذه الآية بصدد النظام الإسلامي الصحيح وليس بصدد النظم الفاسدة والمنحرفة والدساتير الوضعية التي خالفت نهج الإسلام. الملاحظة الرابعة: لو تركنا الشعارات الكاذبة والفارغة من أي معنى وافترضنا تساوي الناس في جميع النواحي، يعني الآن 6 مليارات لعله أكثر في الكرة الأرضية من الأفراد يكونون شكل واحد، ذوق واحد، لعله واحد يجلس يقول عن نفس شكل من لطيف واحد شكل لطيف، وهذا أيضا الأرزق من الأرزاق من وجه السنة. عليكم السلام صبحكم الله بخير. تعالوا عن وجه السنة بسبب يؤدي إلى الرزق. لو فرضنا انه كل ما موجود الان شكل واحد، ذوق واحد، فكر واحد، ومتحدين في كل شيء مثل علبة السجائر كما يمثلون، فهل نستطيع ان نضمن ان حياة هؤلاء الذين يكونون بهذه الهيئة ستكون جيدة؟ طبعا الاجابة بالنفي. لماذا؟ لان نار التشابه المفرط، نار الترتيب الكئيب، سيحرق الجميع، لأن الكل سيتحرك في جهة واحدة ويلجأ إلى طعام واحد ويلجأ إلى شيء واحد، ملبس واحد، ذوق واحد، إلى آخره، عمل واحد، وبالتالي ستكون هذه الحياة سريعة الانقراض. ولو افترض على هالدوام ستكون متعبة، ستكون رتيبة وفاقدة لكل روح، بل هي في حكم ميتة. إذن هذا المقياس أو النظام مقياس خاطئ، لأنه الآن لو تأمل الإنسان وجعل الناس كلهم متساوون في الشكل، في الذوق، في التوجه، في الرغبة، في الفكر، في فيه يحصل انقراض لهذا العالم. التفاوت قطعا من الحكم الإلهي، مثلا لو بارت لبارت السلع، لو تشابهت الأذواق لبارت السلع، لأنه أنت ذوق واحد يشتري لون واحد وملابس واحدة، لكن الأذواق مختلفة فالشغل في كل واحد. عليكم السلام. النقطة الخامسة، نستنتج أنه توجد حكمة من هذا التفاوت الموجود عند البشر في الاستعدادات، وذلك لحفظ النظام الاجتماعي، وهذا التفاوت يكون دافعا لتربية وإنما الاستعدادات المختلفة للأفراد، يعني بدرجة معينة وكان ترتفع القابلية والاستعداد إلى درجة أعلى. إذن المقصود هنا بالتفاوت هو التفاوت الطبيعي، وليس التفاوت الذي كان من جراء الاستغلال، من جراء الاستعمار، التفاوت الذي لولا سقيفة بني ساعدة لعله حصل شيء آخر في هذا العالم. لكن عندما دخلت على الفرد سقيفة بني ساعدة غيرت المجاري كلها، فأصبح هناك جائع وأصبح هناك فقير وأصبح وأصبح وأصبح، وبالتالي أصبح هناك معتر. لماذا؟ هذا جائع وذلك غني، هذا مضمون وهذا ظالم، لماذا هذا حاكم وذلك محكوم؟ إذن انحراف كبير حصل بسبب. إذن الآية لا تنظر إلى التفاوت المصطنع القائم على الاستغلال الظالم. الملاحظة السادسة والأخيرة، الاختلاف في الاستعدادات عند البشر تعتبر من نعم الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن توظف لخدمة البشرية، خدمة مسيرة البناء. يعني كالاختلاف في طبيعة أعضاء البدن، ما نقدر نقول أنه هذه الجلدة مثلا موجودة في الجبهة أشرف من هذه الجلدة التي تستخدم لمجرى البول، هذا عندها وظيفة وهذا عندها وظيفة. يمكن أن نقول واحد هذه الجلدة أفضل وأشرف من هذه الجلدة الأخرى، أو لمخرج الغائر، أو هذا اليد فهي أشرف من القدم مثلا لأنها تقع إلى أرض، تقع أو ساق الغدارات، هذا معنى غير صحيح، لأنه لكل واحد وظيفة. فالاستعدادات الموجودة عند البشر أيضا من نعم الله تبارك وتعالى، ولكل واحد وظيفة، وبالتالي يحصل البناء كأعضاء البدن عندما تتحد جميعا وتؤدي عمل واحد صحيح ومقبول. إذن التفاوت الموجود عند البشر في الاستعدادات لا توجد فيه مزاحمة، كالتفاوت بين أعضاء البدن لا توجد هناك مزاحمة، وإنما الكل يتفق ويعمل لأجل يعاضد بعضه الآخر لكي يصل إلى عمل تام على أكمل وجه. هكذا المجتمعات والاستعدادات الموهوبة من قبل الله تبارك وتعالى إليها، والاستعدادات المكتسبة. وطبعا احنا نقول إن الآية لا تنظر إلى تنظر إلى الوضع الطبيعي وليس إلى الاستغلال أو الاستعمار أو 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 إلى آخرها من الأمور التي حصلت. الآية تشير إلى هذا المعنى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن حكمة مصلحة أمور أخرى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها إلى العبد. نعم، وإن كانت هناك أمور لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك دعاء يؤثر في الإنسان، هناك أعمال معينة لا أثرها من هذه الأمور. الكلام لا زال فعلا في الفصل الثاني. الفصل الثاني احنا قلنا في الدروس السابقة أن الفصل الثاني عقدها المصنف البيان الشبهات الثبوتية. هيك أبحاث كان فيه نوع يعني أرجو الالتفات وأرجو أن الشيخ تقرير، لأنه توجد مصطلحات للحكماء يعني فلسفية، وتوجد مصطلحات للمتكلمين، ولعله نذكر مصطلح واحد هو يختلف فيه اختلاف بين المتكلم وبين الحكيم. واحنا سبق وان بينا الفرق بين المتكلم والحكيم. يعني اذا تذكرون قلنا الحكيم ينظر بغض النظر يعني عن المتكلم، يستخدم الابحاث العقليه. المتكلم هو الذي يستخدم الابحاث العقليه لاثبات العقائد الدينيه، ويقوم المتكلم يقوم على التوفيق بين العقليات والظواهر الشرعية. يعني شوف الشريعة المقدسة ماذا أمرته في كتاب الله العزيز والسنة، ثم بعدها يوفق بين العقليات والظواهر الشرعية. هذا من هو المتكلم، بينما الحكيم بغض النظر عن الظواهر الشرعية، الحكيم بغض النظر عن الظواهر الشرعية، يعني يتحرى الحقيقة دون أن يكون عنده موقفا قديما، يجرد نفسه من كل الظواهر الشرعية ثم بعدها يبحث عن الحقيقة. فلذلك احنا مرات نذكر مصطلح ونفس هذا لو يذكره المتكلمون ويخطئه بمعنى آخر الحكماء أو الفلاسفة. هذا الفصل يعني فيه يعني يطرح لعله بأكثر من طريق، ولكن احنا راح نحاول أن نجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحكماء. بالدرس السابق بينا الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات يعني مهمة، وإن شاء الله نحاول أن نطبق العبارة، لكن فقط أريد أذكر وبصورة سريعة مصطلح الحدود. وهذا مصطلح الحدود يعني راح أعطيك المصدر حتى لو مو هالشكل، حتى لو في المستقبل يعني قد التفت إلى أنه أكو بحث بهذا الكتاب يعني في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة بخصوص هذا الموضوع. فإحنا جبنا الحدود، قلنا أن الحدود هو الذي يقابل القدر. الحدود هو يقابل القدر، فيعرف أحدهما بالآخر، ونقول هذا حادث وهذا قديم. حادث يعني كون الموجود، ونقول حدود يعني كون الموجود مسبوقا بالغير أو بالعدم. الغير شنو؟ قد يكون علم الإنسان حادث لكنه مسبوق بعلته مثلا، يعني وقد يكون لا مسبوق بالعدم. فإذا الحدود هو الموجود المسبوق بالغير أو بالعدم. الغير شنو؟ نقول مسبوق بالغير. الغير أمر وجودي، الغير أمر وجودي وهو العلم. العدم شنو؟ نقول الحادث مسبوق بالعدم. العدم شنو؟ العدم في كلام، قد يكون العدم المجامع. هذا مصطلح لعله سمعه لأول مرة، لكن إن شاء الله بالأبحاث إذا مر عليك وتكرر لعله سير يتضح أكثر. قد يكون العدم المجامع أو يسمى العدم الذاتي. قد يكون العدم المقابل ويسمى بالعدم الزماني. الصلاحات تكتفي بس إشارة، ما أحاول أن أقيم بهذا البحث. العدم المجامع شنو معناه؟ العدم المجامع أو العدم الذاتي هو ما يكون ملازما للممكن حتى مع وجوده، حتى مع وجودي، يعني حتى هذا الممكن موجود، فهناك عدم ذاتي، عدم يجامعه على الرغم من وجوده. يعني شلون؟ يعني هو عدم الشيء في حد ذاته، عدم الشيء في حد ذاته هذا مكان معدوم الممكن، يعني هو العدم. كيف تقوله؟ شنو معنى العدم الذاتي من ذاتياته؟ هو العدم الذي يتصف به الممكن قبل وجوده، او يتصف به بعد استناد الى العلم، بعد ان يستند الى العلم وصار موجودا. هناك عدم من ذاته يسمى بالعدم الذاتي او العدم المجامع له مع وجوده. بعبارة أخرى، العدم الذاتي هو العدم الذي يجامع الممكن بعد استناده لعلته. فجميع الممكنات، جميع الممكنات الموجودة لها الوجود بعلة خارجة، هي موجودة بعلة خارجة وليس لها وجود في حد ذاتها. يعني العدم الذاتي صفة لكل ممكن موجود، حيث أنه معدوم في ذاته موجود بعلته، هو معدوم في ذاته لكنه وجد لعلته. يقابل العدم الذاتي أو المجامع العدم الزماني أو العدم المقابل أو العدم الغيري، اصطلاحات كثيرة. العدم المقابل شنو؟ العدم الذي تطرده العلة التي الوجود ولا يستمع معه، يعني هذا كان موجود مكان معدوم، فبمجرد أن وجده هذا الممكن طرد ذلك العدم، طرد ذلك العدم. فإذا صار العدم عندنا عدمين، عدم يجامع الوجود وهو العدم الذاتي، يعني الممكن ذاته معدومة إلا أن توجد له العلة فتوجده، وعندنا عدم هذا يسمونه عدم وهذا غلاب له حتى مع وجوده، وعندنا عدم لا هو كان عدم فعندما وجده أرد ذلك العدم يسمى العدم الغيري يرحمكم الله، أو عدم الممكن بانعدام علته. العدم الغيري عدم الممكن بانعدام علته، إذن فهو عدم العدم الغيري أو العدم المقابل، عدم لا يجامع الوجود، عدم لا يجامع الوجود، يسمى أيضا بالعدم الزماني. يعني العدم الزماني هو عدم الشيء في زمانه، لأن يكون هناك انتبه تشوف يسمونه عدم زماني، عدم الشيء في زمان بأن يكون هناك شيء زمان لم يوجد فيه هذا الشيء، يسمى عدم زماني، يكون فيه الشيء معدوما في زمان ما، يقابل العدم غير الزمان. أم إلى فرد معنى انعدام الشيء لا في زمان كالعدم الذاتي لعالم المادة، لعالم المادة قبل وجوده. لا أنا ما أريد أطيل لكم بهذه المصطلحات، بس لعله نحتاجه، لعله في الدرس القادم أشير إلى بعض الأمور. إذن العدم الزماني نقول زماني يتقيد بالزمان، والعدم غير الزماني يتقيد بغير الزمان. هذا بحث بس للإشارة، قلت ما أريد يعني هذا بحث تجده في بداية الحكمة المرحلة التاسعة الفصل الثالث. مو أريدك تراجع هذا، أريدك بس يصير في بالك إنه أكو بحث في شيء في هاي المرحلة، بداية الحكمة المرحلة التاسعة الفصل الثالث، وموجود أيضا فيه إشارة في نهاية الحكمة المرحلة الأولى الفصل الرابع، في نهاية الحكمة المرحلة الأولى، في نهاية الحكمة المرحلة الأولى الفصل الرابع، لا سيما تعليقة غلام رضا الفياضي، يعني يشير إلى هذا المعنى. حتى يعني ما أريد آخذ من وقتنا، أنه بس أريد أقول أنه إحنا نقول حدوث هنا، ما المراد بالحدوث؟ شنو المراد بالحدوث؟ الحدوث الذاتي، يعني إذا كان المراد بالحدوث الذاتي إذن فالعدم هو العدم الذاتي أو المجامع الذي يقابله، أما إذا أريد الحدوث الزماني فالعدم الزماني هو المقابل له. حتى هذه يعني لعله أقول نشير إلى البحث القادم نشير هيك المصطلحات يعني نوضحها أكثر، ولعله لا نعرض عنها في هذه المرحلة. الآن فقط أعرف الالتفات إلى عبارة المصنف العلامة القدير. قال الأولى أنه تعالى قادر مختار، لأن العالم محدث، لأنه جسم وكل جسم لا ينفك عن الحوادث عن الحركة والسكون، وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة. فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا، لأنه لو كان موجبا لم يتخلف أثره عنه بالضرورة. بينا أن هذه العبارة استخلصنا لها تقريبا أربع عقيدة من الشكل الأول، وصلنا إلى نتيجة أن هذا العالم محدث. لكن هنا ماذا قال؟ رب نقف هنا عند هذا العبارة، فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادر مختار. احنا شرد نسبه فرقنا انه عندنا قادر مختار وعندنا قادر موجب. القادر المختار هو ان شاء فعله وان شاء ترك، وراح نفرق ان شاء الله اليوم درسنا التفريق بين القادر المختار والقادر الموجب. الموجب لا، ليس له ان يترك، مثل الشمس في اشراقها، الشمس عندما ليس لها ان لا تشرق، او النار في احراقها، النار ليس لها ان لا تحرق. اذن هناك فرق بين الفاعل القادر المختار اللي هو احنا نريد نثبت هذا، ان علة المحدث في هذا الكون هو فاعل قادر مختار وليس موجب كالشمس في اشراقها. فاذا شلون عرفنا؟ اذا تذكروا عرفنا المختار باكثر من تعريف، عرفنا الموجب، قلنا الموجب اصطلاح خمسه فيه في قبال المختار، فيكون الموجب هو الذي يصدر عنه الفعل، يكون هو علة تامة مثل الشمس مثل النار، ولكن من دون قصد وإرادة. فالشمس غير قاصدة للإشراق، والنار غير قاصدة للإحراق، ولكن كل شمس هي مشرقة وكل نار هي محرقة. بينما الفاعل المختار لا، أو القادر المختار هو الذي إن شاء يفعل فعل وإن شاء يترك ترك. يعني إذا نأخذ القيس على المؤمن، إن شاء أن يرفع هذا الجهاز إلى الأعلى وإن شاء أن يضعه. الآن أنت فاعل موجب أو مختار؟ يعني إذا أنت مثلا تحت هذه المروحة، إذا تحتها على فلسفة حركة شغلة، هل تعتبر فاعل مو تعمل الحركة، ولكن فاعل موجب لو فاعل مختار؟ فاعل موجب راح يكون، ليس لها أن لا تتحرك، لأن هي مبرمجة على هذا الوضع. بالنسبة للإنسان نعم يكون مختار، بالنسبة للإنسان يريد أن يفتح هذا الجهاز أو لا يفتح. إحنا هسه شرد نثبت، نريد نثبت أن الله ليس على سبيل الفاعل الموجب، وإنما هو فاعل مختار، لكن لابد أن نقدم مقدم. إذن ذكرنا فيما سبق، إذن عبارتنا وين؟ قال لو كان موجبا لن يتخلف أثره على الضرورة. بس أريد نوضح هاي العبارة شنو. إذن واضح عندنا الآن الموجب اصطلاح فلسفي في قبال القادر. إذا نحتاج إلى بيان الفرق بين العلة المختارة والعلة التامة، يعني العلة الموجبة. هسه لماذا سميت موجبة؟ سميت موجبة من فتح الموجب لأجل أنها موجبة وفرض عليها التأثير. الشمس أو النار موجبة وفرض، نقول برمجة، واحد مبرمجة، موجبة وفرض عليها التأثير في المعلوم، يعني عنده تمامية أجزائها، مثلا وجود الشر وارتفاع المانع، ولا النار مع كونها علة تامة وعلة ناقصة، ولا يوجد مقتضي، يوجد شر، يوجد عدم مانع، يعني أكو نار، أكو ورقة ولكن الورقة بعيدة. يحصل الاحتراق؟ لا يحصل الاحتراق. شرط المماثلة. يوجد نار ولكن ماكو أكسجين. يوجد ورقة. تحترق الورقة؟ لا تحترق الورقة. فإذا إحنا نقول موجب النار تحرق ولكن مع تمامية وجود الشر عدم المانع قطعا أنه سيحصل الاحتراق. إذن هي التي فعل وجب هو الذي أوجبه وفرض عليه أن يؤثر فسمي موجبا. إذا مفروض عليها التأثير موجب عليها أن تؤثر فهي ليس مختار. فهي ليس مختار باختيارها أن لا تحرق. مثل النار. النار أوجب عليها أن تكون محرقة. الشمس أوجب وفرض عليها أن تكون مشرقة إلى آخره. هنا يأتي السؤال ما هو الفرق بين القادر المختار والقادر الموجب؟ احنا شرد نتذكر ان خالق هذا الكون قادر مختار لانه لو كان موجبا عبارة العلامة لو كان موجبا لم يتخلف اثره عنه بالضرورة. ايه واذا لم يتخلف فيلزم من ذلك اما قدم العالم وهو باطل او حدوث الله تعالى وهو باطل. قال وهما باطلا. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم اللي هو أن يكون الفاعل موجب فيثبت أن الفاعل قادر مختار. ما هذا واضح الكلام؟ إحنا كلامنا هنا نريد نفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار ونريد نثبت أن خالق هذا الكون فاعل مختار. إن شاء فعل وإن شاء ترك. يعني نسبة الفعل إيجاد الفعل وتركه متساوية عنده. نسبة إيجاد الفعل وتركه متساوية عنده. فلو كان موجبا عبارة العلامة رحمه الله فلو كان موجبا لم يتخلف أثره عنه بالضرورة. إيه وإذا لم يتخلف فيلزم إما قدم العالم واحد أو حدوث الله تعالى. واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. يثبت بطلان كونه موجبا. إذا ثبت بطلان كونه يثبت النقيض وهو أن الله أن القادر فاعل أن الفاعل قادر مختار. وهذا الذي نريد أن نقله. هذا واضح المعنى. هنا لا الفرق بين العلم المختار والعلم الموجب. العلامة المقداد رحمه الله يذكر عدة فروق احنا راح نذكرها وإن شاء الله نحاول تطبيق هذه العبارة. الفرق الأول أن العلة المختارة عالمة بأثرها. العلة المختارة عالمة بأثرها. الآن مؤلف هذا الكتاب مختار أو موجب عنده علم بما موجود في هذا الكتاب وليس عنده علم على شوية لعله أقيست على الممكن من باب التقريب. العلة المختارة عالمة بأثرها بخلاف العلة الموجبة. بخلاف العلة الموجبة يعني فعل المختار مسبوق بالعلم. فعل المختار مسبوق بالعلم مسبوق بالقصد مسبوق بالإرادة بخلاف الموجب. القادر الموجب أثره ليس مسبوق بالعلم ليس مسبوق بالقصد ليس مسبوق بالإرادة. يعني النار عندما تحرق لا تحرق على القصد لا تحرق على الإرادة. بينما الفاعل القادر المفعل عندما يفعل يفعل بقصده يفعل واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن العلة المختارة هي التي إن شاءت أثرت وإن لم تشأ لم تؤثر. العلة المختارة هي التي إن شاءت أثرت وإن شاءت لم تؤثر. يعني نسبة إيجاد الفعل وتركه. يوجد الفعل أو لا يوجده. يوجد الفعل أو يتركه. نسبة إيجاد الفعل أو تركه عند القادر المختار متساوي. بإمكانه أن يوجد الفعل وبإمكاني أن يترك
الفعل،
بينما العلة الموجبة العلة الموجبة مقهورة على التأثير، فالشمس مقهورة على الإشراق والنار مقهورة على الإحراق، يعني لا تترك الاختيار، ليس للشمس أن لا تترك وليس للنار أن لا تترك، فلا يمكن أن نتصور أن قال خالق الكون هو موجب مقهور على خلقه. ما أدري واضح معنا إن شاء الله. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن فعل العلة المختارة يجوز تأخره عنه، فعل العلة المختارة يجوز أن يتأخر عنه، لكن فعل الموجب لا يجوز أن يتأخر. وبمجرد يعني الإشراق لا ينفك عن الشمس، الإحراق لا ينفك عن النار، بينما الفاعل المختار يجوز أن يتأخر فعله أو لا يجوز؟ يجوز أن يتأخر. أنت الآن مثلا يعني تقول يجب أن يتأخر الكتاب، الفكرة موجودة الآن في ذهنك، الفكرة موجودة في ذهنك وتريد أن تفعله، لكن يجوز أن تأجل غرب خمس أيام ستة؟ أثرك يجوز أن يتأخر عنك؟ نعم يجوز أن يتأخر، لكن ليس للشمس أن مثلا تطلع ولا يحصل إحراق، وليس للنار أن توجد ولا يحصل إحراق. نعم مثل يا نار كوني بردا وسلاما، هذا بعد نقاش آخر وكلام آخر وبحث آخر. إذا تبين هذا نستطيع صياغة الدليل من عبارة المصنف بالشكل الآتي: العالم محدث، هذه صغرة، العالم محدث. احنا وين نريد نوصل؟ نريد نوصل إلى أن خالق الكون محدث الكون فاعل مختار وليس موجب. العالم محدث، وكل محدث لا بد له من محدث. العالم محدث وكل محدث لا بد له من محدث. النتيجة: العالم لا بد له من محدث، يعني من مؤثر بالكسر. العالم لا بد له من محدث. أمر آخر: أن المؤثر في العالم، التفت لهذا القياس، أن المؤثر في العالم واحد من السبيل، إما أن يكون هذا لابد من وجود مؤثر للعالم، فضل كيانا من هذا القياس الأول، هذا العالم لابد من وجود مؤثر له، إذا السؤال هذا المؤثر وحده من السبيل، إما أن يكون قادر مختار أو يكون قادر موجب، إما أن يكون قادر مختار أو يكون قادر موجب. الموجب هذا ثابت لا يتخلف أثره عنه، الموجب لا يتخلف أثره عنه، طب هذا واضح من الفروق المتقدمة. نجي الآن نقول: لو كان المؤثر في هذا الكون وهذا العالم موجبا، لو كان الذي أثر في هذا الكون موجب، يعني لا يتخلف أثره عنه، وأنه فاعل مقهور، وأنه فاعل مجبر، فاعل مكره على أن يوجد هذا الكون، لو كان الفاعل موجبا، مثل هذا السؤال ثبت له موجب السؤال، إما أن يكون قديم أو حاضر. هذا الموجب إما أن يكون قديم أو حاضر، كلاهما باطلة. شلون؟ فإذا أبطلنا القديم والحاضر إذا بطل كونه موجبا، إذا بطل كونه موجبا ثبت كونه مختار. ما أدري هذا المحدث الذي أحدث هذا السؤال. إذا قلنا موجب، هذا الموجب إما أن يكون ولا مسؤول، لو قديم لو حادث، إذا أبطلنا كون قديم وأبطلنا كون حادث بطل اللازم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو كونه موجب، إذا بطل الملزوم ثبت نقيضه وهو أن الفاعل قادم مختار. فسنجد للقياس مالك: لو كان المؤثر موجبا، الموجب لا ينفك أثره عنه، فإما هو قديم أو حادث، فإن كان قديما من هو قديم أثره، لو كان المؤثر موجبا فإما هو قديم أو حال، فإن كان قديما لزم قدم أثره، يعني هذا الموجب إذا كان قديما وقلنا أنه أثره لا ينفك عنه، ليه؟ لأنه موجب، هذا الموجب إذا كان قديم وقلنا الموجب لا ينفك أثره، يعني أثره يعني أثره الكون، هذا الكون سيكون قديم، فهنا يلزم قدم العالم. فإذا كان الفاعل موجب وأثره وكان قديما هو نفسه موجب قديم وليس موجب حال، موجب قديم يلزم أن يكون أثره أيضا قديم، ليه؟ لوجود ملازمة بين الموجب وأثره لا ينفك عنه، مثل الشمس والإشراق. فإذا كان العالم قديم فهذا باطل، ليه؟ لأنه تبقى كون العالم حادث متبدل متغير مسبوق بالعدد، من جبنا هذا حادث؟ هاي نتيجة القياس الرابع اللي بيناه بالدرس السابق، الجنة القياس الرابع لا تذكروا، قلنا العالم جسم والجسم محدث، إذن العالم محدث، إذن هذا اللي توصلناه خلاف ما بيناه في القياس الرابع بالدرس السابق. إذن المحدث المحدث موجب وقديم باطل، لأنه سيلزم قدم أثره لأنه موجب فلا ينفك أثره عنه، والقول بقدم العالم باطل لما أثبتناه في الدرس السابق للقياس الرابع من أن العالم حاضر. واضح معنا إن شاء الله؟ إذا أجل للشق الثاني أن يكون الفاعل موجب ولكنه حادث، الفاعل موجب ولكنه حادث، يعني الفاعل المؤثر لم يكن قديما، فإذا لم يكن قديما لازم يكونه حادثا، ليش؟ ما عندنا واسطة بين القدم والحدث، إذا ما نقول قديم إذا فهو حادث. فإذا قلنا أن المؤثر حادث هذا أيضا باطل، لأن الحادث يلزم استقراره إلى محدث، فيكون الواجب تعالى بهذا المعنى سيكون مفتقرا، فيلزم كون المؤثر في هذا الكون مفتقر ممكن، وكل ممكن كون مفتقر ممكن، لكننا قد أثبتنا أنه واجب الوجود وليس بممكن بالخواص اللي تقدمه، وهذا قلت ما أثبتناه في خواص واجب الوجود الخمسة التي تقدمت. إذن المؤثر وهو الله تبارك وتعالى قادر مختار، قادر مختار. أعيد لك يا بصورة سريعة، ما لدينا قبل الوقت، إحنا كلامنا وين؟ كلامنا نريد نثبت أنه الفاعل القادر المحدث في هذا الكون مختار وليس موجب. أرجع العبارة العلامة قال لو كان موجبا، يعني لو لم يكن مختار، لو كان موجبا أي لم يتخلف أثره عنه بالضرورة، لأن الموجب لا ينفك أثره عنه بالضرورة، كالإحراق بالنسبة للشمس فالإحراق بالنسبة للنار، لم يتخلف أثره عنه بالضرورة فيلزم، شنو لازمه؟ إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى وهما باطلا، يعني إذا بطل اللازم وهو قدم العالم أو حدوث الله تعالى، إذا بطل اللازم بطلت الملزوم، الملزوم شنو؟ كونه موجب. إذا بطل الملزوم ثبت نقيضه وهو أنه مختار، أنه مختار. نجينا نقول لو ما يقارب تنزلنا نقول أن الذي أحدث هذا الكون هو قادر موجب، موجب من نقول موجب تثبت عدم الانفكاك بينه وبين أثره، إذن هو موجب، هذا الموجب وحدة من الاثنين، لو قديم لو حادث ما عندنا واسطة، إما أن يكون قديما أو حادثا وكلاهما باطلا، وكلاهما باطلا. فإذا بطل الملزوم، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه. إذا نقول موجب قديم موجب قديم، يعني يلزم أن يكون أثره أيضا قديما، لأنه لا يوجد انفكاك بين القادر الموجب وأثره، يلزم أن يكون أثره أيضا قديما. وهذا باطل، لأن إحنا أثبتنا أن الأثر حادث. وين أثبتنا؟ بالقياس الرابع بالدرس السابق، قلنا العالم جسم والجسم محدث، إذن وصلنا إلى نتيجة أن العالم محدث، إذن الفاعل قادر موجب قديم باطل. نجي بقى عندنا شق آخر، الفاعل قادر موجب حادث، قادر موجب حادث، ليش حادث؟ ما عندنا واسطة، لا نقول قديم يعني حادث، لا توجد واسطة بين القدم والحدود. إذا أقول حادث يعني يلزم افتقار الموجز أو المؤثر إلى محدث، إذا يلزم يعني معناه مبتقر، وكل مبتقر ممكن، وهذا خلف ما طرفناه من أنه واسط. إذا فيلزم بطلان القول بقدم العالم، ويلزم بطلان القول بحدوث الله تعالى. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، وهو كون القادر موجب، فإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه، وهو كون القادر مختار. وهذا احنا نلزم إن شاء فعل وإن شاء ترك، وليس لا ينفك فعله عنه، وليس لا ينفك فعله عنه. أحاول أطبق لك هذه العبارة. قال هنا المقداد السيوي رحمه الله: أقول لما فرغ من إثبات الذات، شلون فرغ؟ بالفصل الأول بطريقة الحكماء على دليل الحدوث، دليل الإمكان، معذرة، دليل الإمكان، شرع في إثبات الصفات، وقدم الصفات الثبوتية لأنها وجودية والسلبية عدمية. هل هنا أكو بحث إن شاء الله لعله نوصله في الدرس القادم، هل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية، أو أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية؟ ومن هو الذي قال برجوع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية؟ عندنا النظام من المعتزلة وابن أبي الحديد. البعض يقول أن المقداد السيوي رحمه الله أيضا وافق المعتزلة برجوع الصفات السلبية الثبوتية إلى السلبية. حتى هذا منين نجيبه؟ إذا تتخصح وياي ما تقول أعتقد هذا جاحت مع اللحي، إلى الفصل القادم في الصفات السلبية، بداية الصفات السلبية. بني ما طلعتها؟ وأنا ما طلعتها. الفصل الثالث إذا تقرأ عبارة المقداد السيوري ستجد أنه يقول: وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته إلا ليس إلا السلوك. الفصل الثالث عبارة المقداد السيوري والإضافة: وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوك والإضافة. إذن هنا بحث، هذه عبارة المقداد السيوري هل استكشف منها أنه موافق للمعتزلة والنظام، النظام وابن الحديث، في أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية؟ زين، أقول لك ما ذكره الشيخ المظفر رحمه الله، نص عبارة المظفر وقد مرت عليكم بالعقيدة السابعة، ماذا قال؟ قال: ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. تذكرها لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب، ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقد لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب، أعاذنا الله من شبهات الأوهام وزلات الأقدام. هنا الشيخ المظفر رحمه الله في عقائده يشير إلى هذا المعنى، يجي الكلام إذا النظام خالف أبن الحديث خالف، هل أن المظفر يقصد أيضا المقداد السيوري، وهل أن المقداد السيوري قد وافق المعتزلة فيما ذهبوا إليه؟ هذا بحث إن شاء الله في الدرس القادم. نرجع إلى العبارة. قال وقدم الصفات الثبوتية لأنها وجودية والسلبية عدمية، ولذلك الفصل الثاني قال بالصفات الثبوتية والفصل الثالث للسلبية، والوجود أشرف من العدم والأشرف مقدم على غيره. مثل هاي مراتب الشرفية راح نبينها يعني ما عندنا وقت في الدرس القادم. وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة، ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور مفردات هذا البحث. فنقول القادر المختار، أنت فتح المفردات، هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يتركه ترك، مع وجود قصد وإرادة، مع وجود قصد وإرادة. هنا إذا نقول القصد والإرادة نفس المشيئة، هذا القيد زاهد مع وجود قصد وإرادة. أما إذا فرقنا أن المشيئة تختلف عن القصد والإرادة فمعناه نحن بحاجة إلى هذا القيد، لعله العبارة نرجع له. قال والموجب بخلافه، والفرق بينهما من وجوه. الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، والموجب بخلافه. الشرط الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب. الفرق الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه، وفعل الموجب لا ينفك عنه، كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها. إذن هنا فرق وضح المقدار الشيء رحمه الله مصطلح القادر المختار وفي قضايا الموجب، قلنا هذه الصلاحات تنتهي، ثم بعدها فرق بين الموجب المختار، بين القادر الموجب والقادر المختار، حتى يريد يوصلنا النتيجة أن من أحدث هذا الكون هو قادر مختار. لماذا؟ لأنه لو كان موجبا لزما لم يتخلف أثره عن الضرورة، فلزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه، فيثبت أن القادر مختار. هذا لعله أقرأ هذه الصفحية إن شاء الله في الدرس القادم، نحاول أنه يعني نوضح هذا البحث أكثر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.